بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو يوم الأحد الموافق للثاني عشر من شهر ذي القعدة من عام 1423 للهجرة النبوية، وهذا هو الدرس الثالث، فقه التوحيد والإيمان أسرار الشريعة. الحمد لله رب العالمين على ما أنعم به علينا من هذه المجالس الإيمانية التي نتفقه فيها في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلوم الإلهية تنقسم إلى قسمين: الأول علم الحقيقة، وهو أن تعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، وتعرف ملكه وسلطانه وخزائنه ووعده ووعيده، فتخرج بقلبك من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، وتخترق المخلوقات إلى الخالق، وتتجاوز الصور إلى المصور، فتنتقل من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، وتنتقل من عالم الغيب إلى عالم الغيب والشهادة، وهو الله عز وجل. فترى الخالق يخلق، والرازق يرزق، والرحمن يرحم، والحكيم يحكم، والسميع يسمع، والبصير يبصر، والملك يدبر، والقاهر يقهر. وتخرج من المخلوقات إلى الخالق، وتتجاوز الصور إلى المصور، وترى النعم وترى المنعم، وأن إلى ربك المنتهى، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، يستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هذا هو العلم الخبري عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وهذا أفضل العلوم وأساس العلوم، بل هو العلم الوحيد الذي تنبني عليه علوم الشريعة. العلم الثاني علم الشريعة، وهو أن يعرف العبد ما يحبه الله ويرضاه من أوامر الشريعة، ويعرف ما يكرهه الله ويسخطه مما نهى الله عنه في الشريعة، اعتقادا وأقوالا وأفعالا وأخلاقا. وتقوم أيها العبد بعد العلم بالعمل خالصا لله عز وجل، وليكون هذا العمل مقبولا عند الله، لا بد أن تؤديه لله بالحب والتعظيم والذل له. ولكي تحصل على ذلك لا بد من العلم بستة أمور: أصل العمل، فضل العمل، شكل العمل، مقدار العمل، وقت العمل، جزاء العمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، واتبعوه لعلكم تهتدون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الحج أشهر معلومات، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فهذه هي أقسام العلوم. العلوم الإلهية قسمان: علم الحقيقة، وأن تعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، والثاني علم الشريعة وهي أوامر الله الشرعية التكليفية، الأمر بفعل الطاعات والنهي عن اجتناب المعاصي. والله عز وجل خلق هذا الإنسان في أحسن تقويم، لهذا يريد الله عز وجل لهذا الإنسان أن يعيش أفضل حياة ويتعلم أحسن علم وينال أعلى الدرجة. الله عز وجل يريد إسعاد هذا الإنسان في الدنيا والآخرة، ومراتب السعادات ثلاث: سعادات قلبية، وسعادات بدنية، وسعادات خارجية. فالقلبية تكون بأمرين، سعادات القلبية تكون بأمرين: تكميل القوة البصرية النظرية بالعلم الإلهي، وتكميل القوة العملية بالأخلاق الفاضلة وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذه السعادة والسعادات القلبية تكون بأمرين: تكميل القوة النظرية بالعلم الإلهي، لأن أنظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية، وتكميل القوة العملية بالأخلاق الفاضلة وامتثال الأوامر الإلهية واجتناب النواهي الشرعية. أما السعادات البدنية فتكمل بأمرين: الصحة والجمال. اللهم إني أسألك العفو والعافية. فالصحة والعافية نعمة عظيمة، والجمال الله جميل يحب الجمال، جمال في الأقوال، جمال في الأبدان. أما السعادات الخارجية فتكون بأمرين: المال والجاه. فالمال الله عز وجل جعله سببا ينفق منه الإنسان على نفسه ويستثمر في أبواب الأعمال الصالحة، والجاه كذلك. السعادات البدنية، السعادات الخارجية التي تكون خارج الإنسان: المال والجاه. فمن رزق هذا وهذا وهذا فقد أوتي خيرا علينا من ربي عز وجل. وهذا الوجود الذي نعيش فيه له أقسام، وأقسام الموجودات في قسمة العقول ثلاثة: موجود كامل لا يحتمل النقصان أبدا، وموجود ناقص لا يحتمل الكمال أبدا، وقابل للأمرين. أما القابل، أما الكامل الذي لا يحتمل النقصان أبدا فهو الله عز وجل الذي له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ومن مخلوقاته الملائكة العباد المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون ويسبحون الليل والنهار لا يفترون. أما الموجود الناقص الذي لا يحتمل الكمال فهو الجمادات والنباتات والحيوانات، فهي مخلوقات مسخرة ليس بأيديها تدبيرا ولا تكليف، إنما خلقها الله مسخرة للإنسان. أما الموجود الذي يقبل الأمرين جميعا، الإيمان والكفر، فهو الإنسان. تارة يعلو بإيمانه فيتصف بالصفات التي يحبها الله، ويتصف بصفات الملائكة في مجال سمعنا وطعنا. تارة يعلو بإيمانه وتقواه، وتارة يسفل بكفره وفجوره في أسفل كافرين مع البهائم والشياطين. هذه قسمة الموجودات في قسمة العقول، كامل لا يحتمل النقصان أبدا والله عز وجل، وناقص لا يحتمل الكمال أبدا والجماد والنبات الحيوان، وقابل للأمرين كمال الإنسان بإيمانه وتقوى، ونقصانه بكفره وفجوره. والله سبحانه هو الملك الحق الذي خلق هذا الإنسان وأعطاه العقل، والعقل الإنسان محدود بثلاثة حواجز. الحاجز الأول حاجز الزمان، فالعقل لا يعرف الكثير من الماضي والحاضر والمستقبل، إنما يعرف القليل من الماضي مما يقرأه أو يسمعه وقر الحاضر والمستقبل. الحاجز الثاني حاجز المكان، فلا يعرف العقل ما وراء المكان الذي هو فيه، لا يعرف إلا المكان الذي هو فيه. والحاجز الثالث حاجز القدرة، فهو يعقل بعض ما يشاهد لكن لا حظ له في معرفة الغيب، لا يعرف الروح ولا يعرف حتى نفسه ولا يعرف ماذا بعد الموت. لهذا أنزل الله الكتب وأرسل الرسل ليستقبل العقل الأخبار الغيبية ويصدق بها. وعلم اليقين الذي يريده الله من العباد هو العلم الإلهي بالله وأسمائه وصفاته، العلم الذي يلامس القلوب ويملأها بخشية الله وعظمته وكبريائه ويملأها بمحبته، ثم يتحول إلى أعمال صالحة صادقة عن الجوارح. هذا هو العلم اليقيني. والعلم اليقيني يحصل بثلاثة أمور. الأول ما يدرك بالحواس الخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وهذا شيء معروف. الثاني ما يدرك بالعقل كالواحد أقل من الاثنين والجماعة أقوى من الواحد وهكذا. الثالث الوحي من القرآن والسنة الصحيحة. هذا العلم اليقيني نتحصل عليه من هذه الأبواب. ودرجات اليقين ثلاث: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. كالعسل، إذا سمعت أنه إذن حلو سائل ثم رأيته ثم لقته، فعلم اليقين وعين اليقين يدرك بالحواس، تذوق الطعم وترى الشيء. عين اليقين يدرك بالحواس، وحق اليقين أن تعلمه وتراه وتذوقه. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين. وفي آية أخرى: إن هذا لهو حق اليقين. فهذه المفاتيح تفتح القلوب وتفتح العقول لترى في الملك والملكوت ما يظهرها، وترى في هذا الملك العظيم من الآيات الكونية المختلفة ما يجعل الإنسان يخضع لربه بقلبه وقالبه بقلبه وجوارحه، ويسبح بحمد ربه ويسلم له في اعتقاده وأقواله وأعماله وأخلاقه. والله عز وجل خلق الإنسان بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له ملائكته لأنه يريده في الدنيا أن يكون خليفة يصدق الأخبار الإلهية ويطبق الأحكام الشرعية على نفسه وعلى غيره. والله عز وجل خلق الإنسان وخلق فيه ملكات، فملكات الإنسان كثيرة. أول هذه الملكات أن في دماغ الإنسان ملكات كثيرة، في الدماغ ملكة العقل وملكة التصور وملكة التخيل وملكة الحفظ وملكة التفكر وملكة التذكر وملكة الذكاء وغيرها من الملكات، هذا في عقل الإنسان. وفي قلب الإنسان ملكات كثيرة، ملكة الحب والبغض، ملكة الرحمة والقسوة، ملكة العفو والانتقام، ملكة الرضا والغضب، ملكة اللين والشدة، ملكة الولاء والبراء، ملكة الأمن والخوف، ملكة الإيمان والكفر. هذه ملكات عظيمة موجودة في قلب الإنسان، فالإنسان في قلبه هذه الملكات، إن شاء أن يؤمن وإن شاء أن يكفر، وإن شاء أن يطيع وإن شاء أن يعصي، وإن شاء أن يخشب وإن شاء أن يبغض. فالملكة الملكات التي في دماغ الإنسان، وثانيا الملكات التي في قلب الإنسان، وثالثا الملكات التي في بدن الإنسان. ففي بدن الإنسان طاقات كثيرة، الطاقة البدنية والطاقة السمعية والطاقة البصرية والطاقة الحسية والطاقة الذوقية والطاقة الجنسية. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذه الملكات العظيمة التي خلقها الله في الإنسان، هذه نماذج منها في دماغ الإنسان، في قلب الإنسان، في بدن الإنسان. لا بد من معرفة هذه الطاقات حتى نستعملها للدين، تعبدا لله ودعوة إليه وتعليما لشرعه. من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهذا الإنسان طبيا عرف منه 2.5%، وباقي 97.5% لم تعرف حتى الآن. فسبحان الخلاق العليم الذي خلق جميع المخلوقات بأمره الكوني، وخلق هذا الإنسان وجعله عالما صغيرا يحوي العالم الكبير كله. لهذا لا بد من معرفة أسرار الشريعة ومعرفة الإله الحق والرب المعبود، ومعرفة كمال الربوبية وعزة الربوبية ومعرفة ذلة العبودية. لنعرف الملك من العبد والكبير من الصغير والغني من الفقير. فالقعود في موائد الإيمان أو على موائد الإيمان تجعل الإنسان يزيد عقله ويزيد إيمانه وتحسن أخلاقه، وكل يوم يزداد رفعة وعلما وتخلقا بسبب هذه المجالس الإيمانية. فغذاء العقول والقلوب هو العلم الإلهي، كما أن غذاء الأبدان هو الطعام والشراب الحلال. فالمؤمن حقا هو من عرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله، وخزائنه ووعده ووعيده، وعرف ملكه وسلطانه، وعرف دينه وشرعه، فصدق الأخبار وطبق الأحكام، فعل الأوامر التي هي الريع، وترك النواهي التي هي بمنزلة السموم والتي حذر الله منها. والأصل هي الأوامر، والنواهي حافظة لهذا الإنسان. واطيعوا الله ورسوله، واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. والإنسان بدون الدين مملوك لشهواته، فإذا هداه الله إلى الدين صار ملكا على شهواته، وسخر نفسه وحملها على طاعة الله، صار ملكا على شهواته وجوارحه. ومن لم يشتغل بأعمال الدين أشغله الشيطان بأعمال الطين والشهوات، من لم يشتغل بأعمال الدين أشغله الشيطان بالطين الذي هو منبع الشهوات، ومن لم يشتغل بنشر الأوامر الإلهية حرته الشيطان بنشر الشهوات الحيوانية البهيمية. واعلم أيها المؤمن وأيتها المؤمن أيتها المؤمنة أن المؤمن عزيز كريم. لماذا؟ لأنه في معية العزيز وفي معية الكريم، فلا ينبغي له أن يذل نفسه لغير الله. العزيز الذي بين لنا أنه العزيز، والعزة كلها من جهته، كلها لا يملكها إلا واحد، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومن فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر، فاسأل الكريم الذي يملك خزائن كل شيء، فهو كريم أعطى غيرك مع كفره، وسوف يعطيك عطاء خاصا بك لأنك من خواص خلقه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فقف بدابه واقطع الرجاء من كل ما سواه، فمقاليد الأمور بيده، ومفاتيح كل شيء عنده، وخزائن كل شيء عنده، وإن من شيء لا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. واعلم أيها العبد أن العقوبات التي تصيب من أمر الله قسمان، عقوبات مدمرة، وهي عقوبات الكفار الذين رفضوا الحق ولم يؤمنوا بما جاء به الرسل، كقوم نوح وعاد وثمود وهود وقوم فرعون وغيرهم، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلما آسفونا انتقمنا منهم، هذا القسم الأول. فكلا أخذنا بذنبه، كلا أخذنا بذنبه، جميع الأمم السابقة الله عز وجل دمرها لما عاصت الرسل وكفرت بالله، فكلا أخذنا بذنبه، يعني فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من قصفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثانيا عقوبات مربية، وهي عقوبات المؤمنين العصاة، كعقوبة بني إسرائيل في التيه. كانوا إسرائيل كانوا في التيه 40 سنة لأنهم تاهوا عن الحق، فتاه عن المكان عقوبة من الله. فعقوبات المؤمنين العصاة كعقوبة بني إسرائيل في التين، وعقوبة المسلمين في أحد وحنين لما خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا في كل زمان ومكان عقوبات الكفار مدمرة وعقوبات المؤمنين مربية ومرقية، كما يصيب المسلم من نصب ولا نصب ولا هم وحزن إلا كفر الله به من خطاياه، وهو رفعة للعبد بالدرجات وهو تربية ليتوب. فالمؤمن حقا من تذلل للملك الحق ومرع وجهه في التراب تواضعا لربه العظيم الجبار، ووقف امام الناس عزيز النفس قوي النفس لانه عبد العزيز وعبد القوي. واعلم ايها العبد ان طرق المعرفه ثلاث، فاما ان ترى بحواسك كما ترى السماء والارض والجبال، واما ان تتلقى خبرا باذنك كما تسمع الاخبار في الاذاعات والقنوات وكما تسمع الاخبار من البشر، واعظم الاخبار ما جاء في القرآن والسنة. فإما أن ترى بحواسك فتعلم، وإما أن تتلقى خبرا بأذنك، وإما أن تدرك بعقلك. فلا تقل بلا علم ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واعلم أيها المسلم وأيتها المسلمة أن من طلب الهدى صادقا هداه الله إلى سبل الرضا، ومن شاء الضلالة اختيارا أضله الله جزاء على اختياره، والعبد مخير، إن شاء الهدى هداه الله وإن شاء الضلالة أضله الله، ومن هداه الله فلا مضل له ومن أضله الله فلا هادي له. من يهدي فيهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واعلم ان العاقل حقا هو من يعيش الغد، ماذا يقدم ليوم يوم القيامه. العاقل هو من يعيش الغد، والاقل عقلا من يعيش الحاضر فقط، يعيش في يومه. والجاهل يعيش ويتغنى بالماضي، ليس عنده اهتمام إلا أن يذكر الماضي. واعلم أن الأنس بالله وأوامره وتقواه من علامات الإيمان، والأنس بالناس والشهوات من علامات الإفلاس. الأنس بالله وامتثال أوامره وتقواه وعبادته والدعوة إليه من علامات الإيمان، والأنس بالناس والأنس بالشهوات من علامات الإفلاس. فاحذر أن تكون من المفلسين. ومن كان مع الملك الحق في الدنيا ملكه الله الدنيا والآخرة، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فاستقم على طاعة الله واجهد في الدنيا تكن ملكا في الدنيا والآخرة، ويحبك الله والناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. واحرص لترضي ربك أن يراك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك، تكن من أولياء الله المتقين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالإنسان في هذه الدنيا إذا كان مسلما فهو من العباد، تبشر العباد، وإن لم يكن مسلما فهو عبد بقهر الربوبية، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والإنسان ملك في الدنيا، الإنسان المسلم ملك في الدنيا لأنه ملك جوارحه وسخرها في طاعة الله، ويوم القيامة يكون ملكا في قصر ملك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فالملك الكبير يسكن فيه هذا الملك وهذا الإنسان الذي أبل ربه في هذه الدنيا، فأعطاه الله عز وجل من صفاته وأن أعطاه قصرا ملكيا وجعله ملكا يتقلب في نعم الملك جل جلاله. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله يقول للعباد يوم القيامة: أنتم في الدنيا عبيدي وفي الآخرة ضيوفي. ولهذا لا تكليف يوم القيامة، فقط تنعموا بالنعم ورؤية الخالق والأنس بقربه وسماع كلامه. واعلم أن الله أعلم حيث يجعل رسالته وهدايته، فإذا علم الله في قلب العبد خيرا آتاه الخير، ومن علم في قلبه شرا وكله إلى نفسه وحال بينه وبين الخير. فلما جاءوا أجاب الله قلوبهم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالله يعطي الفضل والخير لمن شاء بسبب، ويحرمه من شاء بسبب، لأنه حكيم يضع الشيء في موضعه ويعطي الفضل من يستحقه ويحرمه من لا يستحقه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم. واعلم أن السجود لغير الله إذا كان بأمر الله فهو عبادة. السجود لغير الله شرك، لكن إذا كان السجود لغير الله بأمر الله فهو عبادة، لأن الله ملك يأمر بما شاء. ولهذا أثنى الله على الملائكة لما أمرهم بالسجود لآدم فسجدوا، وذم إبليس لما امتنع عن السجود لآدم. فالملائكة نظروا إلى الآمر بالسجود من هو فأطاعوه، وإبليس نظر إلى المأمور بالسجود له فحسده واستكبر عن السجود وعصى ربه فكان من الكافرين. ويقولن للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. واعلم أيها المسلم وأيتها المسلمة أن المحرم في الشريعة إذا أمر الله بفعله كان عبادة. فالقتل محرم، فقتل الإبن من كبائر الذنوب، لكن لما أمر الله إبراهيم بذبح إسماعيل كان الامتثال للمحرم عبادة وتركه معصية. لكن الله رحم إبراهيم وابنه بصدق إيمانهما ودفع القتل عنهما، فلما أسلم وتله الجبين ونجيناه لأن إبراهيم قد صدقت الرؤيا. والله عز وجل حكيم عليم أخضع الأجساد بقهر الربوبية لونا وطولا وشكلا. الله هو الواحد القهار، أخضع الأجساد بقهر الربوبية وترك للقلوب الاختيار، الإيمان أو الكفر، طاعات أو المعاصي. فمن آمن بالله فهو من العباد الذين يحبهم الله، ومن كفر فهو من العبيد الذين يكرههم الله. وكل واحد سوف يحاسب ويجازى حسب اختياره من الإيمان والكفر والطاعة أو والطاعات والمعاصي. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والمؤمن والكافر كلهم عبيد للرب، لكن المؤمن عبد من العباد. فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. المؤمن عبد من العباد الذين يحبهم الله، لأنهم تركوا ما يحبون لما يحب ربهم، وخالفوا النفس في سبيل مرضات ربهم عز وجل. أما العبد أو العبيد فهم الذين أطاعوا شهواتهم وعرضوا عن ذكر ربهم. فالعبودية لغير الله تورث الذلة والمهانة، والله أكرم هذا الإنسان حتى لا يذل نفسه لمن هو مثله من البشر، ولا لما هو دونه من الأحجار والأشجار والأصنام. فاعلم أن العبودية لغير الله تورث الذلة والمهانة، لأن المعبود مستفيد من قهر العابد. وتعطي خير العبد لسيده، أن يكون فلان عبد لفلان، المعبود مستفيد من العابد يخدمه وينفعه، وتعطي خير العبد لسيده. أما المؤمن الذي يعبد الله فإنه يأخذ منه، المؤمن الذي يعبد الله فإنه يأخذ منه النعم وينال رحمته. وعبودية الله التي نعبد الله بها تعطي خير الله للعبد، تعطي العبودية إذا عبدنا الله منا السعادة في الدنيا والجنة في الآخرة. عبودية الله تعطي خير الله للعبد، وتعطي خير العبد لنفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. فالله أكبر، ما أعظم أسرار هذه الشريعة، وما جهلنا بأحكام ربنا القدرية والشرعية والجزائية. لهذا نقع في المعاصي وتثقل علينا الأعمال الصالحة انفرادية أو اجتماعية بسبب الجهل، فالجهل هو سبب الأدواء كلها، فلا تكونن من الجاهلين. فسبحان ربنا الكريم الذي رحم عباده وأعزهم بالعبودية له وحده لا شريك له، وحماهم من العبودية لغيره بالعبودية له وحده، والله غني عن كل ما سواه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والإنسان خلق فقيرا محتاجا، فالإنسان خلق مضطر إلى العبادة، فهو إما عابد لله أو عابد لعبد الله، إما يكون هذا الإنسان عابد لله ولا عبد لشهواته، عبد لفلان، عبد لصنم. واعلم أيها العبد أن الإيمان بالله مركوز في الفطر، والإيمان يحقق للإنسان كل خير. فالإيمان يربط المؤمن بربه فيأمن على نفسه في الدنيا والآخرة، ويجد الأمن الذي يسعده في الدنيا والآخرة. الإيمان بالله مركوز في الفطر، وهذا برحمة الله. والإيمان يحقق للمسلم كل خير ويدفع عنه كل شر، لأنه في حماية المؤمن الذي يملك خزائن الأمن. أما الكفر فهو ساتر للإيمان بسبب الجهل أو المصلحة. فالكافر إما جاهل في الدين فإذا عرفه آمن، وإما منتفع بالكفر فهو يصر على كفره لأنه يريد أن يأكل مال غيره وبه تسلط القوي على الضعيف. فالكافر إما جاهل بالدين فإذا عرفه آمن، وإما منتفع بالكفر فهو يصر على كفره ولا يرغب في الإيمان، لأن الإيمان حق وعدل. الإيمان يعطيه حقه ويمنع عنه ما ليس له، ويقيد شهواته في الدنيا ويطلقها له في الآخرة، وهو يريد العاجل للآجل. فلهذا يصر الكافر على كفره لمصلحته أو حسده أو جهله بثواب الإيمان، ويصر على كفره لمصلحته ولو كان على حساب غيره. والمؤمن يريد أن يحافظ على إيمانه، لماذا؟ لأنه يحقق له منافع وسعادة دنيوية وأخروية. أما الكافر فهو يريد أن يحافظ على كفره لأنه يحقق له التمتع بشهواته والتسلط على غيره، لأنه لا يؤمن بالله العظيم ولا يرى حسابا يوم القيامة. فإن كان هذا الكفر بسبب الجهل، جهل بالدعوة إلى الله، الكافر يريد أن يحافظ على كفره لأنه يحقق له التمتع بشهواته. فإن كان هذا الكفر بسبب الجهل، جهل بالدعوة إلى الله، وإن كان هذا الكفر بسبب المصلحة والكبر، جهل بالجهاد في سبيل الله الذي شرعه الله ليكون الدين كله لله. فالمؤمن عاقل والجاهل سفيه. المؤمن عاقل والكافر أحمق. والحمق يزال أولا باللين والدعوة، فإن لم يستجب تزيل بالشدة والقسوة وهو الجهاد. لماذا؟ قطعا لباب الشر والفساد عن الناس، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالناس في الدنيا هم مبصرون أو عمي، والعمى عمل بصر، والعمى عمل بصيرة، وكل منهما يتخبط بسببه الإنسان. العمى عمل بصر حيث لا تدرك الأشياء، والعمى عمل بصيرة، والعمى عمل بصيرة. والعمى كلاهما مرضان في الكفر. فالعمى يحجب الدنيا، يحجب الآخرة بالدنيا، ويحجب عدم رؤية الخالق للمخلوقات. لكن البصر يرى الخالق من خلال المخلوق، يتجاوز الدنيا إلى الآخرة، ويقبل على الإيمان والأعمال، ويقدمه على الأموال والأشياء. هذه مسائل وأسرار لا بد من معرفتها حتى نعرف الدين الحق، ونعمل بالحق، ونقبل ونأخذ هذا الحق بقوة. خذوا ما أتيناكم بقوة لكمال اليقين على أن طريق الفول والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة ليس هو إلا هذا الدين، كما ورد في القرآن والسنة النبوية الصحيحة. فالكافر يريد أن يحافظ على كفره لأنه يحقق له التمتع بشهواته، فإذا كان هذا الكفر بسبب الجهل يزول بالدعوة إلى الله حتى ينتقل من الضلال إلى الهدى ومن الباطل إلى الحق. وإن كان بسبب المصلحة والكبر، زال بالجهاد الذي شرعه الله ليكون الدين كله لله. فاللهم أرزقنا حسن البصر والبصيرة، فمن عمي بصره تخبط في طريقه، ومن عمي قلبه تخبط في عمله، فترك السنن واشتغل بالبدع، وترك الأوامر الشرعية واشتغل بالشهوات البهيمية، وأعمى البصر يمكن أن يستفيد من بصر غيره، لكن أعمى البصيرة لا يمكن أن يستفيد من غيره. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. واعلم أيها العبد أن المسلمين في مقام الجهاد إن انتصروا على عدوهم فاعلم يقينا أنهم جند الله، وإذا انهزم المسلمون فاعلم أنهم جنود أنفسهم وشهواتهم وأهوائهم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ففي بدر طاعة كاملة ونصر كامل، وفي أحد نقصت الطاعة ورفعت النصرة لمخالفة الرماة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو نصرهم الله مع معصيتهم لقالوا خالفنا وانتصرنا. ولقد صدقكم الله وعده لتحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم بالأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو الفضل على المؤمنين. لهذا لابد أن نعلم أن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له بكمال ذاته وأسمائه وصفاته وعظيم نعمه وإحسانه، وعبادتنا له حق واجب له لا تفضلا عليه. لهذا يجب أن نعلم يقينا أن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. لماذا؟ لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وعظيم نعمه وإحسانه وعظمة ملكه وسلطانه. وعبادتنا له حق واجب له لا تفضلا عليه، والله غني عن كل من سواه، فهو المعبود قبل أن نعبده، وهو المحمود قبل أن نحمده، وهو الواحد قبل أن نوحده. يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فهو الملك الحق الذي يستحق أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، وأهل أن يعبد وأهل أن يحمد وأهل أن يكبر بكمال ذاته وأسمائه وصفاته. ولكن لماذا اتخذ الكفار أندادا من دون الله وجعلوها آلهة تعبد؟ الكفار اتخذوا أندادا من دون الله من الأصنام المختلفة وجعلوها آلهة تعبد لأن هذه الأصنام لا تقيد حركة الإنسان بمنهج، ليس عندها منهج ولا كتاب يتبع فيه ما يسعد الإنسان وفيه ما يضر الإنسان، ليس عندها شيء وليس لها أمر ولا نهي ولا تدري بمن أطاع أو عصى. لكن هؤلاء الكفار إذا مسهم الضر دعوا ربهم الحق لأنهم يعلمون أن من يعبدونه من دون الله لا يملك شيئا وإنما عبدوه لأنه يتركهم على هواهم، يتركهم على هواهم يفعلون ما شاءوا ويقولون ما شاءوا ويقولون ما شاءوا. إنما عبدوا هذه الأصنام لأنها تتركهم على هواهم، فعبدوه وعبدوا هذه الأصنام فرارا من عبادة الله الذي يأمرهم بما ينفعهم وينهاهم عما يضرهم. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. كل النعم منه، وإذا مس الكفار الضر وحدوا الله فكشف ما بهم من ضر. الله يقول ما دامت تقدمت عليكم النعم المادية وجاءتكم النعمة الإلهية وهي الشريعة، فلماذا لا تؤمنون بالله وتوحدونه؟ وهو رب كريم لم يمنع فضله عن من لم يعبده من الناس، فالهواء للكافر والمسلم، والطعام والشراب للكافر والمسلم، والأرض للكافر والمسلم، هو رب كريم لم يمنع فضله عن من لم يعبده من الناس. فمن آمن بالله ربا وإلها وهم المسلمون أخذ عطاء ربوبية الله في الدنيا وعطاء ألوهيته وهو الدين والجنة. ومن لم يؤمن له كالكفار والمشركين أخذ عطاء ربوبية الدنيا، لأنه عطاء من الرب لجميع خلقه. من لم يؤمن بالله أخذ عطاء ربوبيته في الدنيا، وهذه النعمة التي لا تعد ولا تحصى، ولم يأخذ عطاء ألوهيته يوم القيامة وهو الجنة، لأنه لم يعبده، لم يقرن بين عطاء الربوبية وعطاء الألوهية. عطاء الربوبية هذه الأشياء المادية، هذه النعمة التي لا تعد ولا تحصى، وعطاء الألوهية اليوم أكملت لكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن لم يؤمن بالله يأخذ عطاء ربوبية الله في الدنيا ولا يأخذ عطاء الألوهية يوم القيامة، لأنه كافر. عطاء الألوهية يوم القيامة هو الجنة، فلا يدخل الجنة لأنه لم يعبد، ومن لم يعبد فليس له عند الله إلا النار. واعلم أن الدنيا صفقة تجارية وسوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، والنتائج يوم القيامة، يوم يسأل الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والعصر إلى الإنسان الذي خسر الذين عملوا عمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن أراد أن يربح في هذا السوق فليؤمن بالله العظيم ويستقيم على طاعته ويتخلى عن مظاهر الفسق والفجور والكفر، ويتحلى بالتوحيد والإيمان والتقوى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.